بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في التعليق على رسالة حلية طالب العلم للشيخ الجليل بكر ابن عبد الله أبي زيد عليه رحمة الله، وذكرنا بعض الأداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، واليوم نكمل بعض هذه الأداب، ومنها الإعراض عن مجالس اللهو. الإعراض عن مجالس اللهو، اللهو كل كلام لا يترتب عليه نفع، كل كلام لا يترتب عليه نفع فهو لغو، والنفع إما أن يكون في الآجل أو العاجل. الآجل اللي هي الأمور المتعلقة بالدنيا، يبقى لو في واحد مثلا قال لزميله إيه جدول الامتحانات، إيه المقرر، إيه الملغي، ده كله كلام، وهذا الكلام كله مفيد لأنه سيترتب عليه ماذا؟ نفع. إذا قال له كيف أصلي، كيف أتوضأ، ما رأيك في المسألة الفلانية، هذا كله مفيد لأنه يترتب عليه نفع، نفع أخروي. فكل كلام يترتب عليه نفع في الدنيا أو الآخرة فليس بلغو. لكن عندما أقول لك مثلا التوب بتاعي ده جميل قوي، أنت جايبه بكام؟ طب أنا أريد أن أعرف لماذا أنا لا هشتري ولا هحوش عشان أروح أشتري، يبقى بسأل ليه؟ إذن هذا السؤال لا يترتب عليه نفع، إذن هذا الكلام له، هذا الكلام له. لما أقول لك هذا المصباح جميل، أنتوا جايبينه منين؟ طيب أنا لو قلت لك أنت هتروح تشتري، ها؟ لا، أمال عاوز تعرف ليه؟ إذا هذه معرفة ليس لها سبب. إذا لابد الإنسان أن يدرب نفسه على ألا يتكلم الكلام إلا إذا كان وراءه ماذا؟ منفعة. الكلام إذا لم يكن وراءه منفعة فلا يتكلم فيه. يا إخواني، هذه المسألة تحتاج إلى تدريب وتحتاج إلى اجتهاد، لأننا منغمسون في اللغو. وذكر ربنا عز وجل من صفات عباد الرحمن وطلبة العلم حقيق أن يكونوا من أكثر الناس اتصافا بهذه الصفات، أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، مروا باللغو مروا كراما. فالذين يلجون في اللغو في الحقيقة إنهم يهتكون أستار الأدب الذي يتكلم كثيرا ويسأل كثيرا ويلغو مع الناس ويحضر مجالس اللغو، إنما يهتك أستار الأدب. أستار الأدب، طالب العلم ينبغي أن يحافظ على أستار الأدب، فإذا أنهكت أستار الأدب زل طالب العلم، وبالتالي تكون جنايته على العلم وعلى أهله عظيمة. إذا طالب العلم إذا لم يتعلم أن يمسك لسانه وأن يعد كلماته فإن جنايته تكون عظيمة. الأدب الذي بعد ذلك الإعراض عن السفاسف والدقائق. الإعراض عن السفاسف والدقائق، طالب العلم ينبغي أن يصون نفسه عن السفاسف. السفاسف اللي هي الحاجات اللي بنسميها بالبلد الحاجات الخيبة. يعني ايه مثلا؟ يعني طالب العلم يمر على واحد ما يقولوش السلام عليكم، ليه؟ يقول لك عشان هو الاسبوع اللي فات مر عليا وما قاليش السلام عليكم، يبقى برضك الاسبوع ده مر عليه وما قاليش السلام عليكم. بالله عليكم ينفع طالب علم يبقى ده عقليته؟ ينفع؟ ما ينفعش. أو طالب العلم يقف يشتري من الشيخ عبده مثلا فاكهة بحوالي 100 جنيه، وبعدين الراجل يقول له البضاعة ديت البرتقال ب25 وكذا ب25، اذا المجمل 100 جنيه. يقول له طب قول لي بقى بالتفصيل. يقول له طيب البرتقال اضرب كذا في كذا يدينا 25 جنيه الا ربع، 25 جنيه اللي الى ربع، فتبقى الحسبه كلها كام؟ 99 جنيه و75 قرش. يقول له لا، يبقى هم مش 100 جنيه، هم 100 جنيه الى ربع جنيه. يبقى طالب العلم لو تعلق بهذه السفاسف وتعلق بهذه السفاسف ما ينفعش، حرمته تذهب وهبته تضيع، بل ينبغي ان يترفع عن مثل هذه الاشياء الحقيره البسيطه. ايه ربع جنيه وايه نص جنيه وايه جنيه؟ الحاجات دي كلها كلام لا ينبغي ان يقف عنده. اذا طالب العلم ينبغي ان يصون نفسه وان يصون العلم الذي يحمله، ان يكون عرضه لمثل هذه السفاسف ومثل هذه الدقائق. ايضا نمره 13 من جمله اداب طلب العلم التحلي بالرفق. التحلي بالرفق، الرفق اما ان يكون في الفعل واما ان يكون في القول. الرفق اما في القول واما في الفعل. اذا كان الرفق في القول كان لينا، اذا كان الرفق في القول كان لينا، واذا كان الرفق في الفعل كان لطفا. اذا الرفق ده بينقسم لحاجتين، اللين واللطف، اللين واللطف. ومنه قول ربنا عز وجل لموسى وهارون عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون، فأمرهما فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى القول اللين مهم جدا، مهم جدا. مغاليق القلوب تفتح بالأقوال اللينة، مغاليق القلوب، الترابيس المصدية الموجودة على القلب ده ما تتفتحش إلا بالكلمة الطيبة، إلا بالكلمة الطيبة. ولذلك أمر الله عبديه ونبييه موسى وهارون أن يقول لمن؟ لفرعون قولا لينا. ليه؟ لعله يتذكر أو يخشى. ولذلك أتى رجل إلى هارون الرشيد وقال يا أمير المؤمنين إني واعظك فمغلظ لك، هقول لك كلمتين في جنابك ينحرشوك ويحروك وما تزعلش منه. قال له يا هذا، لقد أرسل الله تعالى من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني، سبحان الله. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كلمة لينة. ولذلك لما واحد يجي يكلم مع واحد يقول له مثلا حضرتك وربنا يبارك فيك وما إلى ذلك، هذا الكلام يرغبه ويفتح قلبه. لكن لو أنت أما أنت كده أنت تشعر كلام كل كلمة عاملة زي إيه؟ حتفة المنجنيق زي المدفعية. فهناك أقوام كلامهم كالحجر يصيب القلب ويدميه، وهناك أناس كلامهم كالتمر، كالتمر يحلو في الفم ويلتذ به عند الطعم. في ناس كده وفي ناس كده. ولذلك هذه مسألة نحن نحتاجها في الدعوة، الكلمة اللينة، الكلمة اللينة. أما الفعل فلا بد أن يكون لطيفا، اللطف. واللطف هو الدقيق من كل شيء، وكلمة الدقيق معناه اللي هو الناعم، الناعم الدقيق اللي هو الناعم. ومنه خصر لطيف، الوسط، لطيف. لطيف يعني ايه؟ يعني رقيق. يبقى الانسان اللطيف اللي هو الرقيق، رقيق في افعاله. يجي يقفل الباب بالراحة، يفتح الشباك بالراحة، يفتح الكتاب بالراحة. في هناك واحد يجي يقفل الباب رازح، يفتح الشباك يتلاقي البيت بيترج، واخد بالك ازاي؟ يجي مثلا يمسك كتاب يحطه على الترابيزة، مش يحطه، يوم رميه على الترابيزة. لما واحد يقول له هات كذا، مش يقول له اتفضل، يوم رميله الحاجة كده. الله، ما هذا الشيء؟ ده عنف شدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. عندنا في مسند أحمد وعند النسائي الحديث أنس عندما قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة, قالها ثلاثا, فخرج رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علقنا عليه في يده الشمال. تنطف للح ولحيته بتنزل إيه مية, تنطف لحيته من وضوئه, الوضوء اللي هي مية الوضوء, قد علقنا عليه في يده الشمال. رجل مؤدب مش يمسك الجزمة بإيده اليمين, ودي من الأداب إن اليد اليمنى لما يستملح واليسرى لما يستقذر أو يستخبث, ولذلك يقطع الغائط بالشمال. لما تيجي تنف ها بشمال, لما تيجي تعطس يبقى كمك الشمال مثلا, لما تيجي تعمل أي حاجة مستقذرة يبقى بإيدك الشمال, بيدك الشمال. فعبد الله بن عمرو قال الله الرجل ده بشره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إن هو من أهل الجنة, يبقى خلاص أروح له البات له بقى أشوف الرجل ده بيعمل إيه. عبد الله بن عمرو صوام وقوام, نهار صيام وليل قيام, حتى زوجته يعني قالت والله لا أنكر عليه شيئا إلا أنه يقلانا, قلانا يعني بما بي ما يعرفناش, طول النهار صيام وطول الليل صلاة وقيام, ما يعرفش مراته, تقول له تعالى يقول لها أنا سيبيني في حال. فهو عاوز يشوف الرجل ده كيف بلغ ما بلغ. النبي ثلاث مرات في ثلاث أيام يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة, يطلع رجل ده. فذهب إلى بيت في قصة طويلة لا داعي نذكرها الآن, فلم يجده يفعل شيئا. الراجل بينام ويصحى صلاة الفجر بس, لا بيقيم ليل ولا طول الليل قاعد يعيط ولا بتاع. فقال غير أني لم أسمعه يقول إلا إيه إلا خيرا, دي الجملة بقى, غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. واحد زعاله, أنت رأيك إيه في الحاج محمد أبو عبد الله, مش ربنا يخطو وينتقم منه ولا يبارك له ويهد حيله, الرجل ده ظلمني وسبني وسرقني, لا يمكن ابدا ان هو يدعو على حد ولا يشتم حد, غير اني لم اسمعه يقول الا خير. يبقى دايما رايك ايه فلان, ربنا يبارك فيه, ربنا يعينه على نفسه, ربنا يقي شر نفسه, ربنا يوفقه للخير, ربنا يعينه على الخير, ربنا يبارك له, ربنا يبارك في اهله في ولده, دايما بيدعو. يا اخوانا عاوزين نتعود دايما لسانك يدعو للناس, يدعو للناس. اللي تزعل منه وتقرف منه ادعي له, اللي تزعل منه مش طايقه ادعي له, ادعي له. فإن الله تعالى يعطي ببركة الدعاء ما لا يعطي بالأسباب, يعطي ربنا عز وجل ببركة الدعاء ما لا يعطي بالأسباب. سبحان الله, يعني ممكن بالفعل تعمل أسباب كتير جدا. راجل سلبك حقك وتقعد تدور عند المحامين والنيابة والمحكمة, تقعد سنين والموضوع مخلص, ممكن بالاجتهاد في الدعاء ربنا عز وجل يحل لك المشكلة دي. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري ما فعل الدعاء, يعني أنت تظن أن الدعاء ده أمر بسيط, لا, ليس بالأمر الايه اليسير. فالرفق يكون في القول ويكون في الفعل. وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. يا سلام, دلهم على الرفق. إذا الرجل يقول لزوجته بعد إذنك تفضلي صوته بالراحة, هي كذلك محترمة جدا مع زوجها, الأولاد يطلعوا محترمين. إذا عدم ظلالة الرفق في البيوت تؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. إذا طالب العلم أحق أن يتخلق بهذه الصفة الجميلة وهي صفة الرفق. 14 من جملة آداب طالب العلم التأمل. التأمل، التأمل هو جودة النظر. إذن في عندنا نظر، وهذا متعلق بالرؤية، عندنا نظر وفي عندنا تأمل، عندنا تأمل، والتأمل مرتبط بالعملية الذهنية والقلبية. يبقى النظر، النظر كالسمع، النظر كالسمع، اللسان بيسمع، وبعد السمع بيبقى فيه هناك الاستماع، الاستماع اللي فيه شدة السمع واسترقاق السمع، سندقق في السمع، وبعدين بعد ذلك التدبر. إذا العملية الفكرية المتعلقة بالسمع الايه؟ التدبر، والعملية الفكرية المتعلقة بالنظر الايه؟ التأمل. انتبه لهذه المسألة. يبقى التأمل كالتدبر، ولكن وسيلة التدبر ماذا؟ وسيلة التدبر السمع، ووسيلة التأمل النظر. النظر، وإذا قال الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب أصحاب العقول. وبعدين قال ربنا عز وجل في سورة البلد أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. النظر، والمطلوب بالنظر هنا مش التدبر وإنما التأمل. التأمل، إذا العملية الفكرية والقلبية اللي سببها النظر الرؤية التأمل، والعملية الفكرية والقلبية اللي سببها السمع الايه؟ التدبر. ولذلك القرآن يتدبر مش يتأمل. ليه؟ لأن ممكن واحد يكون أعمى كفيف، واحد أعجمي ما بيقرأش، فليس كل الذين يتعاملون مع القرآن يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن بأعينهم، فربما يقرؤوه أي يسمعوه، يسمعوه. إذن التأمل يمكن أن نضيف إلى هذا الخلق التأمل والتدبر، التأمل والتدبر. إذن لابد لطالب العلم أن يتخلق بالتأمل والتدبر. يعني إيه؟ يعني كل حاجة يشوفها متعلقة بالعلم وكل حاجة يسمعها متعلقة بالعلم ما تمرش، يقف عندها شوي، يقف عندها قليلا، يتأملها ويتفكر فيه ويدير فيها جوانب الفكر لعله أن يصل. ولذلك قالوا تأمل تدرك، تأمل تدرك، يعني الأمور لن تصل إليها إلا بماذا؟ إلا بالتأمل. فإن من تأمل الشيء أدركه، وإن من تدبر الشيء فهمه. إذا الإدراك والفهم متعلق بماذا؟ بالتأمل والتدبر. فلابد قبل أن يسأل إن هو يتأمل في السؤال الذي يريد أن يسأله، فإذا سمع الإجابة ينبغي أن يتأمل في الجواب الذي سمعه، إذن هو في حاله في رقي مستمر. الخلق الذي بعد ذلك الثبات والتثبت، الثبات والتثبت. طالب العلم لابد أن يتعلم الثبات. في فرق بين الثبات والتثبت. الثبات أن يثبت نفسه على الحق، ده الثبات. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الدجال فصعد فيه وخفض حتى ظن الصحابة أنه في طائفة الايه؟ النخيل، ظنوا أنه هو على مشارف البلد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عباد الله اثبتوا، اتخفوش، لا تضطربوا، لا تقلقوا، لا تجزعوا. فلابد لطالب العلم أن يثبت، دي مسألة مهمة جدا، لابد أن يكون مطمئنا بمنهجه العقائدي والفكري. حتى لا يأتي إنسان يحرفه يمين وشمال. يعني مثلا لو ارتضيت طريقا سرت فيه إياك أن تتركه، ما تمشيش في طريق وتسيب تروح طريق تاني وتالت ورابع وخامس وتقعد تتقلب، واحد يجيبك يمين واحد يجيبك شمال واحد يجيبك طلعك فوق واحد نزلك تحت، يبقى زي الريشة. ولذلك قال علي الناس على ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني يبصر الأشياء قبل حصولها وينبئ الناس بالملمات والأحداث قبل وقوعها، ده عالم رباني. الثاني طالب علم على سبيل نجاه، طالب علم على سبيل نجاه، طالب علم على سبيل نجاه. إذا بيطلب العلم عشان ينجو، بيطلب العلم عشان ينجو، ينجو من الجهل وينجو من البدعة وينجو من التقليد وينجو من ظلام العقل وفساد القلب. طيب، والنوع الثالث همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. يبقى كل ما إنسان يكلم كلمة حلوة يسمعوا كلام ويمشوا وراه. سبحان الله. هنا أذكر مسألة، ومن فضل ربي عز وجل في 2004-2005 عندما قامت الحرب في جنوب لبنان، تكلمت في هذا المسجد أن حرب حزب الله في جنوب لبنان تمثيلية، وهذه تمثيلية خبيثة، وأن هذا الحزب اللعين رأس حربة في يد الرافضة في إيران، وقلت بأن هذه الحرب تمثيلية لصالح من؟ لصالح أمريكا وإسرائيل وإيران، وأن الخاسر في هذه الحرب هم أهل السنة في لبنان. الوحيد تقريبا الذي قال هذا الكلام هو المسكين إلى الله. الذي حدث كل المشايخ وكل الناس قالوا لا، هي حرب حقيقية، لذلك بعض المشايخ في الفضائيات دعوا لحزب الله أن ربنا ينصره، حتى أن بعض المشايخ قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يا إله العالمين. وبعضهم هتفني وكلمني: يا دكتور أحمد إزاي تقول هذا الكلام، ده الكلام ده مخالف للحقائق والوقائع. فتكلمت، والقصة بتمامها كتبتها في كتابي القول المفيد في أحكام الصيام والاعتكاف وصلاة العيد، مقدمة هذا الكتاب تكلمت فيها عن قصة حزب الله في جنوب لبنان بالأدلة الدامغة. ثم تمر السنين ويظهر أنها بالفعل كانت ماذا؟ كانت مسرحية، مسرحية هزيلة جدا. ورجعوا بقى يقولوا الرافضة والدور الإيراني في لبنان بعد المسألة بسنين. فلابد لطالب العلم أن يبصر طريقه وأن يعض في ذلك الطريق، وألا تلين له قناة ولو اجتمعت الأرض جميعا لا تلين له قناة، ولا ينحرف له قصد، لأنه مع الله يهديه ويسدده. قال الله إن معي ربي سيهدين، خلاص إن معي ربي سيهدين. فلابد من الثبات، طالب العلم لابد أن يثبت في عقيدته وأن يثبت في منهجه وأن يثبت في رسالته في الحياة. دي مسائل مهمة جدا، ده الثبات، هذا هو الثبات، بحيث أنه في طريق الطلب ما يتقلبش، ما يتقلبش، يبقى مرة إخواني مرة سلفي مرة أيد الانتخابات مرة يعرض الانتخابات مرة يبقى ليبرالي مرة يبقى اشتراكي مرة مش عارف ايه، قاعد يخبط، ما ينفعش. طالب العلم لابد أن يثبت، لأنه عندما يثبت سيستفيد بعلمه. طيب، طب ايه التثبت؟ التثبت متعلق بطرق الأداء، متعلق بطرق إثبات العلم. إذن الثبات متعلق بالقلب، ووضعية طالب العلم في الحياة والتثبت متعلق بمنهج علمي متصل بماذا؟ بالمرويات، بالسماع، بقبول العلم. ولذلك يقولون آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. فالإنسان عندما يسمع قولا لابد أن يثبته وأن يتثبت فيه. يعني من أغرب الأشياء، رجل قابلني في القاهرة في قناة كذا، وحدث بيننا حوار، وهذا الحوار كان أمام طائفة من الإخوة. هذا الرجل بعد ذلك يقول إنني قابلت فلان وقال لي بأنه لابد أن ننشئ حزبا سياسيا وأن نغور الانتخابات والغير، وأنا لم أقل هذا مطلقا في هذا اللقاء. إذن هذا القول لابد أن يتأكد منه، ما تقولش ده شيخ، يعني شيخ يعني. فلابد للأقوال أن يتثبت فيها. أتت الجدة إلى رسول الله، إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، تسأله الإرث. فقال لها أبو بكر: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إرثا. فقام المغيرة بن شعبة وقال: لقد حضرت النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها السدس. قال: ومن يشهد لك؟ فقال: محمد بن مسلمة، وأنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. إذن شهد كل منهما لأخيه، فأعطاها أبو بكر ماذا؟ السدس. أبو بكر لم يكذب المغيرة، وإنما أراد ماذا؟ التثبت، أراد التثبت. عندما استأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله تعالى عنه، استأذن يعني رحله البيت وقال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدخل البيت. لو كان له باب اللي استأذن إيه؟ الدق على الباب، والدق ما يكونش بالرجل، وإنما الدق ماذا؟ بالأظافير، ما يكونش برضك بالبوكس كده زي بتوع الجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب. معلش نقول أمن الدولة بقى، نقول المصالح الجديد، الجهاز الوطني لمكافحة الإرهاب، لا، وإنما يكون بالإيه؟ بالأظافير، دقا يسمع، ده لو في باب. طب لو مفيش باب، افترضنا احنا في معتكفين او في مثلا معسكر او ما الى ذلك وفي خيمه، يبقى الاستئذان ازاي وانت واقف عند الستار؟ تقول: السلام عليكم، ادخل. مش تقوم داخل بقى السلام عليكم وانت داخل. بيحصل الكلام ده، يبقى الاخوه في الخباءات، وانت في الخباء الاخ يقول لك: السلام عليكم. تبص قبل ما تقول عليكم السلام تتلاقي واقف قدامك على راسك، ما ينفعش. يبقى انت واقف بره تقول: السلام عليكم، ادخل، وتنتظر قليلا، والتاني مره: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ادخل، والثالثه. لو ما قالكش اتفضل تعمل ايه؟ تقول: ما بص كده شوف ايه الموضوع ده. لا، امال تعمل ايه؟ ترجع لورا، تمشي، تروح. الا اذا كان الامر طارئا. امر طارئ يعني ايه امر طارئ؟ افترضنا فيه هناك عدو صائل سيأتي إليه ليقتله، وخبط ثلاث مرات ما ردش عليك، تقول امشي؟ لا، فانت تخلع الباب وتدخل لتنقذه من الموت. أبو موسى الأشعري استأذن ثلاثا على عمر رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له. والقصة أصلها في صحيح مسلم، أصل القصة في صحيح مسلم، ولكن هذا السياق موجود في تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ في ترجمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اللي حصل ان ابو موسى مشى، فلما قفى، كلمة قفى يعني ايه؟ حط قفاه ناحية الباب. دعاه عمر قال له: تعال، ما حملك على الرجوع؟ قال: حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وما هو؟ فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. قال عمر، لغاية هنا بقى ده موجود في مسلم، السياق ده موجود في تذكرة الحفاظ، قال: إذا لم تأتني بمن سمع مقالتك من رسول الله لأقعن بك. يبقى عمر لم يكذب أبا موسى وإنما طلب ماذا؟ طلب الاستيثاق. طالب العلم لابد أن يثبت على منهجه ولابد أن يثبت على طريقته، وفي الوقت نفسه إذا سمع قولا أو سمع رواية لابد أن يتثبت فيها. هذه كلها آداب متعلقة بطالب العلم. الفصل الثاني في الكتاب: هناك بعض الكيفيات المتعلقة بالطلب والتلقي، بالطلب يعني كيفيات الطلب والتلقي. هناك بعض القواعد جميلة جدا لابد أن نحفظها. من هذه القواعد: من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. ما معنى هذه القاعدة؟ الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة يأتي بمعنيين: المعنى الأول ما يبنى عليه، المعنى الثاني ما يتفرع منه. يبقى الأصل اللي تبنى عليه اسمه أصل، ما يتفرع منه يسمى أصل، ومنه سمي أساس الجدار أصلا. ليه؟ لأنه يبنى عليه. وسمي الآباء والأجداد بالأصول لأنه يتفرع منهم ماذا؟ الأبناء. وإذاك تسمع يقول لك أنا ابن أصول، أنا ابن إيه؟ ابن أصول. يعني إيه ابن أصول؟ يعني أصولي آبائي وأجدادي ناس نبلاء محترمون. ومنه سمي أسفل المنبر أصلا، وسمي الدليل أصلا لأن الفقيه يتأمل في الدليل فيستخرج منه ماذا؟ الأحكام. أما الأصول فلا يعنى بها أصول الفقه، وإنما يعنى بها الأصول في كل شيء: أصول الاعتقاد، وأصول الفقه، وأصول النظر، وأصول البحث والمناظرة، وأصول الأخلاق والآداب والسلوك، وأصول الدعوة إلى الله عز وجل، وأصول المتاجرة، وأصول مخالطة الناس. فليحرم أي أصل من هذه الأصول، يعدم أن يصل إلى مأربه في هذا الأمر. افترضنا هو هيتاجر مع واحد شرك، إذا لم تكن بينهما أصول حاكمة لن يوفق. ليه؟ هيحصل لهم خلاف. طالما يحصل خلاف يعمل لهم إيه بقى؟ يشكلوا مع بعض، يتنازلوا مع بعض، كل واحد يطلع في الثاني ما لا ينبغي أن يكون. تفلان ده حرامي، تفلان ده كنت مديله الأمان وبعدين طلع خاين، تفلان ده بيعمل فلان ده، يعود يخبطوا بعض. لكن لو هناك أصول خلاص سيصل إلى هذه الأصول واتفقوا عليه وانتهي الموضوع. كذلك الاعتقاد، أصول الاعتقاد لابد أن تكون واضحة. أصول الاعتقاد فيما يتعلق بالله عز وجل وفي رسل الله وفي الغيب وفي القدر وفي الصحابة، أصول الاعتقاد لابد أن تكون واضحة وقوية. لأنك إذا لم تحرر، إذا لم تدرس وتنقح وتتمكن من هذه الأصول ستحرم بركة هذا الفن اللي هو فن الاعتقاد. وهكذا في كل نظير. يبقى من لم يتقن الأصول حرم الوصول. من حفظية جميل ولا بشمهندس؟ جميل في النهاية. جميل. القاعدة الثانية: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام العلم، رام أي طلب، أي من طلب العلم جملة، عاوز ياخده كله، ذهب عنه جملة أي ذهب عنه كله. ولذلك دائما أنا أنصح إخواني أن يجتهدوا في ضبط ما يريدون على حسب إمكانياتهم لا على حسب طموحاتهم. يعني إيه الجملة دي؟ الجملة دي مهمة جدا، لو فهمناها وأنهينا المجلس كفانا هذا. يعني عندما تريد أن تطلب العلم اجتهد في طلب العلم على حسب إمكانياتك لا على حسب طموحاتك. أنا نفسي بالفعل أن أنا أدرس النحو والصرف واللغة والمعاجم والبديع والبلاغة والعروض، أدرس كله في اللغة والعربية، ونفسي أن أنا أدرس الكتابة وآداب الكتابة والإنشاء، ده كله نفسي أدرسه. نخش بقى على الحتة اللي بعد كده، نفسي أدرس علم الأصول حتى أصل لدرجة مثلا الغزالي والجويني، نفسي أدرس الفقه إلى أن أصل إلى درجة السراج البلقيني أو ابن دقيق العيد، نفسي أدرس الحديث إلى أن أصل إلى درجة ابن حجر، نفسي أجمع بين الأصول وبين اللغة وبين الحديث إلى أن أصل إلى درجة شيخ الإسلام ابن تيمية، نفسي أصل إلى درجة تصوير المسائل والاستنباط منها إلى درجة الإمام النووي، نفسي أصل إلى في مسألة القواعد الفقهية، القواعد الفقهية إلى درجة العز بن عبد السلام صاحب كتاب الإحكام في قواعد الأحكام، نفسي أصل بقى إلى مسائل الاعتقاد والكلام فيها والرد على المخالفين إلى درجة شيخ الإسلام ابن تيمية. لا تشعر بقى واطلب بقى، قلت طبعا ده جدول طلب علم عشان أحقق ذلك، كل يوم أحفظ مثلا 100 حديث، وأحفظ كل يوم متن صغير، وأدرس كل يوم مثلا 50 صفحة من كتاب كذا، و50 صفحة من كتاب كذا، و50 صفحة من كتاب كذا، وأتفرغ لطلب العلم. ومش كده بس، فأنا هدرس كل الشروح المتعلقة بالنحو بتاعت ابن خروف وبتاعت الزجاج والفراء كله، همسح كله مش هسيب حاجة. طيب الأخ أول يوم ممكن يكسر شوي، يجي يحفظ 100 بيت يتلاقون بقوا 20-30، ثاني يوم يجي يسمحهم 20-30 يتلاقوا مش فاكر منهم ولا بيت، طبيعي يقعد يراجع عليهم. سبحان الله، مراجعة المحفوظ الذي تفلت بيبقى أشق من حفظ الجديد، ده أمر مجرب. يعني تلاحظ القرآن وتفلت منك تيجي تراجع عليه، يا إلهي زي اللي بتخلع دروسه، درس درس صعب جدا، لكن وانت بتحفظ جديد ممكن تحفظ بسهولة ورغبة. ها؟ طيب خلال أسبوع يعرف أن هذا الجدول الذي صنع للارتقاء العلمي لم يناسب الإمكانيات، ويزداد الأمر تعقيدا إذا كان مشتغلا بشيء من المشاغل، طالب، تاجر، مهندس، طبيب، بيشتغل هنا هناك، فبالتالي المشاغل دي بتاخد منه حيز وقتي وحيز ذهني. بقى لو هو متزوج وعنده أولاد الأمر بيزيد مشقة. ليه بقى؟ لأنك مطالب حياتية ومطالب اجتماعية، الواد ده هو بيمشي وقع على رجله ورجله اتكسرت، مش هيسيبه، مش هيروح يقرأ في كتاب وابنه رجله مكسورة، هيضطر يشتاله على كتافه ويروح مستشفى الطوارئ ولا هنا ولا هناك. هذه الأمور كلها من جملة الأشياء التي لابد أن تدرس عند وضع جدول لطالب العلم، هل هو متفرغ ولا غير متفرغ، هل منشغل وبأي شيء ينشغل، ثم بعد ذلك ما هي الإمكانيات العقلية والقلبية التي تؤهله للمزيد. في هناك ناس إمكانياتهم ضعيفة، وهناك واحد متثوب يعني، وممكن بالفعل يثب، تديله حاجة صغيرة يبني عليها كتير ويثب، فخلال فترة وجيزة يمكن أن ينتقل معك ويبقى طفرة جميلة جدا، ممكن وممكن. وبالتالي لا ينبغي لطالب العلم أن يهجم على العلم جملة، ومش كل اللي عاوز يعمله، لأن لو هجم عليه جملة هيطلب كل حاجة، يطلب نحو ولغة وحساب وبديع وتفسير وعلوم قرآن وعلوم حديث وعلوم رواية ودراية، هيطلب كله مع بعض. فلما يطلب كله مع بعضه مش هيفلح في أي حاجة، مش هيفلح في أي حاجة. ولذلك لابد من التأسيس. طالب العلم الأول لابد أن يؤسس. أنا بميل إلى أن طالب العلم لابد أن يؤسس على نحوين: التأسيس الذهني والتأسيس السلوكي والخلقي. بعد كده نبدأ المرحلة الثالثة، التأسيس ماذا؟ العلمي. يبقى نمرة واحد التأسيس الأخلاقي، اثنين التأسيس الذهني، وبعدين التأسيس العلمي. المسألة دي قد تطول أو تقصر على حسب همة كل طالب، ولكن لا ينبغي للطالب أن يأخذ ما يريد، ولكن ينبغي أن يأخذ ما يناسبه، ما يناسبه. وهنا مكمن الخطورة، هنا مكمن الخطورة، أن الطالب عاوز يجي يدرس واحد اثنين ثلاثة أربعة في الوقت الفلاني، إذا لم يدرس الذي يريد في الوقت الذي حدد يروح يغسل إيده يقول لك لا أنا لم أستفد، وأنا وأنا وأنا، وجهل أن هناك تأسيسا أخلاقيا، هناك اختبارات، اختبارات لابد أن يمر بها لكي يتأكد الشيخ أنه جاد وأنه حريص. لأن الشيخ إذا تأكد أن طالبه جاد وحريص فتح له، وهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى مثابرة وإلى صبر. يبقى من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. أيضا جملة أخرى: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، مضلة. ازدحام العلم في السمع، إنسان لما يسمع كتير إيه اللي يحصل؟ اللي بيحصل إن فهمه بيذهب. مثلا افترضنا لو إن طالب مثلا في كلية من الكليات مذاكر كويس جدا، بعد ما ذاكر المنهج ذاكر الملخص بتاعه وذاكر سين وجيم وذاكر كل ما يمكن أن تتصوره، الاختياري والأمريكان والفرنساوي، ذاكر كل حاجة، وبعدين راح قبل الامتحان بربع ساعة يتلقى الطلبة واقفين بيتكلموا. الربع ساعة دي كفيلة ان هي تشتت دماغه تماما. هتلاقي واحد بيقول له خلي بالك الدكتور ركز لنا على ديت ام سي كيو ده اهي، وخلي بالك هيجينا في الامتحان دي، لا دي اللي هيجينا في الامتحان دي، وهتلاقي نفسه يا ترى هنا ولا هنا ولا هنا، تفرق تفرق. فلما ازدحمت المعلومات من طرق مختلفة في دماغه، ازدحمت دون ضابط، ايه اللي حصل؟ فهمه زل، فهمه وقع، الشبكة بتاع دماغه وقعت، فبالتالي ما عادش قادر يلقط اي ارسال. ماشي اخواني؟ وذلك لابد من التركيز، لابد من التركيز. طالب العلم يبقى مصحصح قوي ونبيه جدا، بيركز كويس جدا، ويستطيع ان يميز المسموعات التي تنفعه والمسموعات التي تهيجه. تهيجه يعني ايه؟ تخليه يضطرب. يبقى الحاجات اللي تخليه يضطرب يطيرها من وراه، يطير زي العصافير يقوم مطير، والحاجات التي تنفعه يقوم ماسك حبائلها، يمسك حبائلها بقى ما يسيبهاش. ولذلك ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. إذا يا إخواني لابد من التأصيل، لابد من التأسيس. كل فن أنت تطلبه لابد فيه من أمرين: لابد من تأسيسه وتأصيله، الأمر الثاني لابد من ضبطه وتحريره، لابد من ضبطه وتحريره. وهذان الأمران لن يستقيم لك غالبا إلا إذا وفقت إلى شيخ مجيد، شيخ يقدر يكسر لك عقبات الطريق وبنيات الطريق كسرها لك وضحها لك فيكون الطريق أمامك واضحا. نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أنا تكلمت اليوم عن بعض الأداب الخاصة بطالب العلم كالإعراض عن مجالس اللغو، 12 الإعراض عن السفاسف والدقائق، 13 التحلي بالرفق، 15 التأمل والتدبر، 14 التأمل والتدبر، 15 الثبات والتثبت. وما قلته الآن بعد ذلك هو متعلق بكيفية الطلب والتلقي، وهذه مسألة إن شاء الله لها عودة حميدة يوم الخميس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يمن علينا وإياكم بالخير كله، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.